بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله، وقد روي مرفوعا، فقال الإمام أحمد حدثنا أحمد حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ورقاء وقال عطاء عن محارب دثار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة، حافتاه من ذهب، والماء يجري على اللؤلؤ، وماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. فيه عطاء بن السائب مختلط، مع ذلك صحاه الألباني رحمه الله بطرقه. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب به مرفوعا، قال الترمذي: حسن صحيح. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا عطاء بن السائب قال لي محارب بن دثار ما قال سعيد بن جبير في الكوثر، قلت: حدثنا عن ابن عباس أنه قال: هو الخير الكثير. فقال: صدق والله إنه للخير الكثير، ولكن حدثنا ابن عمر قال: لما نزلت إن أعطيناك الكوثر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة، حافتاه من ذهب، يجري على الدر والياقوت. وهذا أيضا طريق عطاء لكنه الشواهد. وقال ابن جرير: حدثني ابن البرقي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد ابن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني حرام بن عثمان، وحرام متروك، عن عبد الرحمن الأعرج عن أسامة بن زيد، وعبد الرحمن الأعرج لم يسمع من أسامة بن زيد، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى حمزة بن عبد المطلب يوما فلم يجده، فسأل امرأته عنه وكانت من بني النجار، فقالت: خرج يا نبي الله آنفا عامدا نحوك، فأظنه أخطأك في بعض أزقة بني النجار، أو أولا تدخل يا رسول الله؟ فدخل فقدمت إليه حيسا فأكل منه، فقالت: يا رسول الله هنيئا لك ومريئا، لقد جئت وأنا أريد أن آتيك فأهنيك وأمريك، أخبرني أبو عمار أنك أعطيت نهرا في الجنة يدعى الكوثر، فقال: أجل، وعرضه يعني أرضه ياقوت ومرجان وزبرجد ولؤلؤ. حرام بن عثمان ضعيف، بل هو متروك، ولكن هذا سياق حسن، وقد صح أصل هذا، بل قد تواترت من طرق تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث، وكذلك أحاديث الحوض. وهكذا روي عن أنس وأبي العالية ومجاهد وغير واحد من السلف أن الكوثر في نهر في الجنة، وقال عطاء: هو حوض في الجنة. أحاديث الحوض متواترة، لهذا يقول فيما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض، فهي من الأحاديث المتواترة، ولم ينكرها إلا المعطلة والعقلانيون. قوله: فصل لربك وانحر، أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته، فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونحرك، فاعبده وحده لا شريك له، وانحر على اسمه وحده لا شريك له، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن الآية عامة، فصل لربك وانحر، أي كما أنك تصلي لله عز وجل، فاجعل نحرك وذبحك لله، فلا تذبح لغيره ولا تنحر لغيره سبحانه وتعالى، وليس خاصا بنحر الأضاحي، وإن كان داخلا في هذا أو بغيره من الذبائح، بل الآية عامة. قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والحسن يعني بذلك نحر البدن ونحوها، وهذا جزء من المعنى، وكذا قال قتادة ومحمد بن كعب القرظي والضحاك والربيع وعطاء الخراساني والحكم وإسماعيل بن أبي خالد وغير واحد من السلف. وهذا بخلاف ما كان عليه المشركون عليه من السجود لغير الله والذبح على غير اسمه، كما قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وهذا سيأتي أنه ترجيح كثير من المفسرين، ومنهم ابن جرير الطبري ومنهم ابن العربي، وهو ترجيح ابن كثير، اختاره العلامة العثيمين في تفسيره أن الآية عامة: فصل لربك وانحر، عامة في كل نحر وفي كل ذبح. وقيل المراد بقوله وانحر: وضع يدك اليمنى على اليسرى تحت النحر. يروى هذا عن علي ولا يصح، لأن فيه عقبة بن ظبيان ويقال بن ظهير وهو مجهول، وعن الشعبي مثله ولا يصح أيضا لأنه من طريق ابن حميد، ولكن صح بهذا المعنى عند ابن جرير عن أبي القموص، وهو قول مرجوح فليس هذا المراد من الآية. قال: وعن أبي جعفر الباقر: وانحر، يعني ارفع يديك عند افتتاح الصلاة. وهذا عند ابن جرير أيضا ضعيف جدا لأنه من طريق جابر الجعفي. وقيل: وانحر أي استقبل بنحرك القبلة، روي هذا عن ابن عباس ولا يصح. ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير، وقد روى ابن أبي حاتم هنا حديثا منكرا جدا، فقال: حدثنا وهب بن إبراهيم الفامي سنة 55 و200، قال: حدثنا إسرائيل بن حاتم المروزي، وهو ضعيف، قالوا في ترجمته صاحب عجائب. قال: حدثنا مقاتل بن حيان عن الأصبغ بن نباتة، والأصبغ بن نباتة شيعي متروك. عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي؟ فقال: ليست بنحيرة، ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة ارفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت، فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين في السماوات السبع، وإن لكل شيء زينة، وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة. ضعيف جدا. وهكذا رواه الحاكم في المستدرك من حديث إسرائيل به ابن حاتم به. وقال عطاء الخراساني: وانحر أي ارفع صلبك بعد الركوع واعتدل، وابرز نحرك يعني بعد الاعتدال، رواه ابن أبي حاتم، وهذا لا يصح أيضا. وكل هذه الأقوال غريبة جدا. والصحيح القول الأول أن المراد بالنحر ذبح المناسك، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم العيد ثم ينحر نسكه ويقول: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقام أبو بردة بالنيار فقال: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه اللحم. قال: شاتك شات لحم؟ قال: فإن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال: تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك. قال أبو جعفر بن جرير: والصواب قول من قال معنى ذلك: فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من الأنداد والآلهة، وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان، شكرا له على ما أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفاء له وخصك به. وهذا الذي قاله في غاية الحسن، والذي يتمعن في كلام ابن كثير يجد أن بين ما اختاره ابن جرير وما ذكره ابن كثير فرقا. ما هو الفرق؟ ما هو الفرق؟ من يقول: نعم، ابن كثير خصه بنحر الأضاحي في ظاهر كلامه، لكن يقال نحر الأضاحي هي الأصل التي يطالب العبد بأن يجعلها لله عز وجل، ويشمل كل نحر وكل ذبح يكون لله، فالتعميم هو الأولى، وهو ما ذكره ابن جرير. وقد سبقه إلى هذا المعنى محمد بن كعب القرظي، وهذا ضعيف، أثر محمد بن كعب ضعيف، فيه حميد بن زياد أبو صخر ضعيف. وقول إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك يا محمد ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين هو الأبتر الأقل الأذل المنقطع ذكره. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة نزلت في العاص بن وائل، هذا صحيح عن هؤلاء إلا ابن عباس فإنه مسلسل بالعوفيين. وحتى وإن كانت نزلت في العاص بن وائل فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال وقال محمد بن إسحاق عن يزيد عندك، قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان قال كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له، فإذا هلك انقطع ذكره. وهذا ضعيف لأن يزيد بن رومان ليس بصحابي ولم يدرك هذا. فأنزل الله هذه السورة. وقال شمر بن عطية نزلت في عقبة بن أبي معيط، هذا في سنده ابن حميد عند ابن جرير لا يصح. وقال ابن عباس أيضا وعكرمة نزلت في كعب بن الأشرف وجماعة من كفار قريش، صحيح عن ابن عباس وعن عكرمة. ويجمع بين هذه الأقوال أن الآية عامة في كل من أبغض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكل من عاداه فإنه هو الأبتر المنقطع. قال البزار حدثنا زياد ابن يحيى الحساني قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال قدم كعب بن الأشرف مكة فقال له قالت له قريش أنت سيدهم، ألا ترى إلى هذا المصنبر المنبتر، في بعض النسخ الصنبور، من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية، فقال أنتم خير منه. قال فنزلت إن شانئك هو الأبتر، وهكذا رواه البزار وهو إسناد صحيح. داود في الإسناد يحتمل أن يكون داود بن أبي هند ويحتمل أن يكون داود بن الحصين. ومن هو الذي روايته عن عكرمة مضطربة؟ أنا سألت عن اثنين، داود بن أبي هند داود بن الحصين، فكيف تذهب إلى مكان آخر؟ من منهما روايته عن عكرمة مضطربة، داود بن أبي هند أم داود بن الحصين؟ عندك يا حاتم ابن الحصين، نعم داود بن أبي هند ثقة. هذا الحديث صححه الألباني رحمه الله في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، وذكره شيخنا رحمه الله في أسباب النزول ثم تراجع عنه ورجح أنه مرسل. قال وعن عطاء قال نزلت في أبي لهب، وذلك حين مات ابن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب أبو لهب إلى المشركين وقال بتر محمد الليلة، فأنزل الله في ذلك إن شانئك هو الأبتر، وهذا أيضا مرسل عن عطاء. وعن ابن عباس نزلت في أبي جهل وعنه إن شانئك يعني عدوك، وهذا يعم جميع من اتصف بذلك ممن ذكر وغيرهم، وهو الصحيح أن الآية عامة، إن شانئك يا محمد، إن مبغضك يا محمد هو الأبتر، سواء كان عقبة أو العاص بن وائل أو أبو جهل أو كعب بن الأشرف أو سائر المشركين فهم مبتورون. وقال عكرمة الأبتر الفرد. وقال السدي كانوا إذا مات ذكور الرجل قالوا بتر، فلما مات أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بتر محمد، فأنزل الله إن شانئك هو الأبتر، وهذا أيضا مرسل عن السدي بل أشد من المرسل. وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذي إذا مات انقطع ذكره، فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه ينقطع ذكره، وحاشا وكلا، بل قد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد وأوجب شرعه على رقاب العباد مستمرا على دوام الآباد إلى يوم الحشر والمعاد، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم التناد. آخر تفسير سورة الكوثر، ولله الحمد والمنة.